كتفي جنوبي، وما عاد نور يضيء دروبي، وأيقنت قولك إني قريب. أيا نفس حسبك شرا وتوبي. إلهي وقلبي بذكرك يفو، وروحي تموج بحمدك تصفو. وجئتك يا رب فمن علي، فإني استجرت بعفوك فعفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فإني قريب. تحدثنا عن أعداء الإنسان، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وقد بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن الدنيا، وصنفناها أيضا تحت عنوان أعداء الإنسان، لأنها الباب الرئيسي الذي يدخل منه الشيطان إلى النفوس البشرية موسوسا ومزينا ومطغيا، وهي السلاح الأول الذي يستخدمه الشيطان في حربه الكبرى لإذلال الإنسان وإغوائه وإفساده. بينا أيضا أن حب الدنيا ليس مذموما بإطلاق، وأن منها هو محبتها دون حدود ولا قيود، فيمتلك حبها قلب العبد ويشغله عن حب الله تعالى وطاعته، ويدعوه إلى الانغماس في المعاصي والملذات المحرمة. اشتكت لإحدى النساء زوجها فقالت: زوجي تاجر قماش ورث المحل عن والده، وكان المحل مشهورا ومقصودا من الناس، لكن زوجي ساهم بورعه وتقواه في تدهور حالنا وتدهور المحل، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. سألتها باستغراب: كيف؟ قالت: كان يذهب إلى المحل فيبيع ويشتري، حتى إذا باع ما يكفينا لقوت يومنا أغلق محله وذهب إلى المسجد يتعبد الله تعالى، وهو يردد عبارته المشهورة التي لا تبرح لسانه: القناعة كنز لا يفنى. عندما كنت أفاتحه في هذا وأعترض على ما يفعله، ينكر علي تعلقي بالدنيا ويعتبر عملي للدنيا ذنوبا ومعاصي أكتسبها، فهل هذا صحيح؟ قلت لتلك الأخت: ما فهمه زوجك هو نفس ما فهمه بعض المسلمين من معنى القناعة والزهد في الدنيا، بأنه دعوة إلى الفقر وحث عليه وامتداح له، ولذلك وجدنا بعض الزهاد يتركون الدنيا وينقطعون للعبادة، وفي أحسن أحوالهم يرون أن العبد يعمل ليكتسب قوته، فإذا حصله ترك العمل، ويحكون في هذا أن حماد بن سلمة كان يفتح حانوته فإذا اكتسب قوت يومه قام. هؤلاء يعتقدون بأن الغنى مذموم والفقر محمود، ويستدلون بظواهر من نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة، منها قول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد أي الغنى محبوسون. الحقيقة إن هذه النظرة للنصوص هي نظرة مجتزأة، فالقرآن الكريم يمتدح في مواضع أخرى، يمتدح داود وسليمان عليهما السلام، وكانا من الملوك الأغنياء ومن الأنبياء أيضا، لم يمنعهما ذلك من حب الله وطاعته والتزام أمره. يقول القرآن الكريم بخصوصهما: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. عندما نتمعن في ركن الزكاة نجد أن الإسلام يحث على الغنى، لأن الزكاة لا يؤديها إلا الشخص الذي يملك نصابا من المال فائضا عن حاجته للمسكن والملبس والمركب والمتجر. ومع هذا كله فإننا نقول: المال في الإسلام وسيلة وليست غاية، وليس غاية، طالما أن الإنسان الغني يرى المال بهذا المنظار ويستخدمه فيما يرضي الله تعالى في إعمار الكون ومساعدة الفقراء، فإن غناه محمود وليس مذموما، تماما كما هو غنى داود وسليمان عليهما السلام. ولذلك جاء في النصح لقارون ما يؤكد العمل للحياتين الدنيا والآخرة معا، ولا يجوز للعبد أن يهمل إحداهما على حساب الأخرى. يقول الله تعالى في هذا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. عندما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الدنيا لم ينههم عن العمل ولا عن تحصيل المال، بل حذرهم من حب الدنيا والتكالب عليها والتنافس فيها، وحذرهم من اعتبارها غاية لذاتها. حذرهم من نسيان أنها وسيلة لإعمار الكون، لأنهم عندما يتخذونها غاية بذاتها ويركضون وراءها ويلهثون وراءها سوف يحملهم ذلك على التقاطع والتدابر وارتكاب المحرمات. فقال صلى الله عليه وسلم لصحابته: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا أي الغنية المنفقة خير من اليد السفلى، ويقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. معنى الغني الخفي هو الغني الذي لا يسرف ولا يتكبر، فيعيش عيشة متوسطة وينفق مما آتاه الله من المال، لأنه غني ينفق منه في وجوه الخير. أما الحديث الصحيح الذي استدل به من يقولون أن الغنى مذموم، قد أفلح من آمن ورزق كفافا ومتعه الله بما آتاه، ليس في هذا الحديث ذم للغنى، ليس فيه حثا على الفقر، بل فيه ترغيب للإنسان بالقناعة فيما إذا لم يعطه الله المال رغم عمله وسعيه لتحصيله. والقناعة بهذا المفهوم لا تستلزم كراهية الغنى وذم المال. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها الفقراء إلا أن أصحاب الجد أي أصحاب الغنى محبوسون، ليس فيه دلالة أيضا على مدح الفقر وذم الغنى بالشكل المطلق، بل الأرجح أنه يمتدح الفقراء الصابرين ويذم الأغنياء الذين لم يصبروا على نعمة المال حق الصبر، فانغمسوا في جمعه وتكديسه، وانغمسوا في احتلاب مباهج الدنيا، ونسوا أو تناسوا حقوق الفقراء في أموالهم. الحقيقة يا إخوتي أنه كم من فقير محب للدنيا رغم فقره، وكم من غني يطوع غناه فيما يحبه الله تعالى. أما حديث ازهد في الدنيا يحبك الله، فإنه حديث ضعيف ضعفه كثير من العلماء، ولا يجوز أن يفسر على فرض صحته، لا يجوز أن يفسر بمعزل عن الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الصحيحة التي ذكرنا بعضها والتي تحث على العمل وترغب في الغنى. هذا ما فهمه إمام الزاهدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال عرف الزهد فقال: الزهد هو قصر الأمل، والشكر عند النعم، والتورع عند المحرمات. هذا هو الزهد، لم يقل الزهد هو ترك الدنيا وترك المال. عرفه أيضا سفيان الثوري فقال، عرف الزهد قصر الأمل، يعني أن لا تتأمل كثيرا في الدنيا، أن لا تحب الدنيا لدرجة تنسيك أوامر الله، قصر الأمل، وليس هو بأكل الغليظ ولا بلبس العباءة. هل تعرفون إخوتي أن من الصحابة رضوان الله عنهم أنهم كانوا أغنياء، منهم من كان غنيا وزاهدا في الوقت نفسه؟ انتظروني لأخبركم بخصوصهم بعد الفاصل بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم. كنا نتحدث قبل الفاصل عن الزهد في الدنيا، وبينا أن الزهد هو قصر الأمل وعدم تعلق القلب بالدنيا، ووعدتكم أن أحدثكم عن بعض الصحابة الذين كانوا أغنياء وزهاد في الوقت نفسه. من هؤلاء عثمان بن عفان رضي الله عنه، إذ كان غنيا زاهدا وكان يعطى عطاء من لا يخشى الفقر. لما جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة قال عثمان: علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني أنا أجهز 300 بعير، الأقتاب هي ما يوضع فوق ظهر البعير ليصلح للركوب. ثم بعد ذلك جاء بألف دينار ونثرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ليضعها في حاجته في وفي حاجة صحابته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها مسرورا ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كما اشترى عثمان أيضا رضي الله عنه الأرض التي بني عليها فيما بعد المسجد النبوي ووهبها للمسلمين، اشترى بئر رومة من اليهودي وجعله للمسلمين. نحن اليوم يا إخوتي بحاجة إلى أغنياء زاهدين يستشعرون مسؤوليتهم تجاه الأمة، أغنياء كعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. نحن اليوم بحاجة لأغنياء يكفلون الأيتام ويزوجون العزاب ويقومون ببناء المرافق وإنشاء المصانح وتأسيس الجمعيات الخيرية، وأيضا يقومون بتجهيز الدعاة العالمين العاملين المخلصين بما يحتاجونه من عدة وعتاد لينشروا الإسلام في العالم. ألا يحتاج المسلم حين يريد أن ينفذ قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ألا يحتاج إلى المال؟ يهود العالم اليوم يدركون أهمية المال في تمكين قوتهم، ولذلك فإنهم يحاولون في كل بلد يعيشون فيها أن يسيطروا على أعصاب المال كالبنوك والصيرفة وتجارة الذهب وصياغته. إخوتي الأكارم، أحب هنا أن أذكر قصتين، أولاهما لغني أعطاه الله تعالى المال فقدر على نفسه وعلى عياله طمعا في أن يكون من الزاهدين، ثيابه وثياب أولاده بالية، طعامهم لا يسمن ولا يغني من جوع. نصحته بقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه عليه ثياب بالية فقال له: ألك مال؟ قال: نعم يا رسول الله، من كل المال قد أعطاني الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، وأفمن الكبر لبس الثياب الحسنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، أي ليس الكبر لبس الثياب الحسنة، وإنما الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، أي ترك الحق والاستهزاء بالناس. أما القصة الثانية فهي لغني فاحش الغنى لا يلبس من الثياب إلا أفخرها، يستوردها من البلدان الغربية بأبهض الأثمان، ولا يتورع عن لبس الحرير الطبيعي منها مع أن الله تعالى قد حرمه على الرجال. أما طعامه فما يتلف منه ويفسد أكثر مما يؤكل، زوجته وبناته يتحلين بأبهى المجوهرات، وكلما توفر في السوق موديل جديد من الماس والياقوت والذهب بادرنا لشراء طقم منه. زرته مرة في منزله فاندهشت، أحسست نفسي وكأني في متحف من متاحف تركيا الأثرية. كان يأكل في آنية الذهب والفضة ويزين جدران منزله بالذهب والفضة أيضا. الحقيقة يا إخوتي أن القرآن الكريم يبيح الطيبات، لكن طالما هي في حدود معتدلة لا تتجاوز الإسراف، لا تتجاوز إلى الإسراف. يقول تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسلام حرم استخدام أواني الذهب والفضة ومفارش الحرير والديباج لأنها سبيل المسرفين. ورد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. كما أن الإسراف يكون بتجاوز الحد في استعمال المباح، يكون كذلك باستعمال ما نهى الله تعالى عن استعماله. فالله فالإسلام لا يحب الذين يسرفون ويبطرون في استخدام نعمة المال، لأن المال كما ذكرنا هو وسيلة لإعمار الأرض وليس غاية يعكف المرء نفسه عليها. عندما تولع النساء بالحلي وتنشغل بالثياب والموضة وسفاسف الأمور عن كبرياتها، وعندما يكون هم الرجال المظاهر والثياب والأثاث والمباني دون المعاني، فهذا يعني سلوك طريق الدنيا والانشغال بها عن عظائم الأمور، وهذه أول البداية لنسيان وظيفة الإنسان على الأرض والنسيان الهدف من المال. الهدف من المال هو وسيلة لعمارة الأرض والنهوض بالمجتمع والارتقاء به، بل هو نسي هذا وقزم هذا المفهوم لمنفعته الشخصية ورفاهيته ومصلحته والاستمتاع بشهوات نفسه وأهوائها. قد يقول قائل: ولكن ما العيب في هذا؟ إن كان الشخص يقوم بأداء الزكاة والتصدق على الفقراء. أقول: عندما يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فإنه لم يقيد هذا النهي بحالة دون أخرى، الأمر الذي يدل على أن الإسراف محرم في كل الحالات وعلى كل الأشخاص وأنه معصية. كان صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة، أي من غير كبر ولا سرف، من غير إسراف. لذلك فإن التوسط هو لب الفضيلة، هو أن تملك من الدنيا ما تستطيع به تسخيرها في بلوغ المهمة التي كلفك الله بها على هذه الأرض، لا أن تملكك الدنيا فتسخرك لدناياها ورزاياها. إليكم إخوتي قصة فتاة في 18 من عمرها تروي لنا قصتها مع حب الدنيا فتقول: نشأت في بيئة متدينة، وربتني أمي على الدين وأحكام الحلال والحرام، وكنت أتجاوب مع نصائحها عندما كنت صغيرة، ولكني في سن المراهقة انجرفت مع أصدقاء السوء واستولى على قلبي حب الدنيا، فتركت الصلاة ورفضت ارتداء الحجاب بالرغم من إصرار عائلتي، وكنت الفتاة الوحيدة غير المحجبة في العائلة، ولكني لم أكن أهتم لنصائحهم أو أبالي بغضبهم. انصبت اهتماماتي كلها على اللباس والمكياج، كنا نتبارى أنا وصديقاتي أينا أكثر جمالا وأناقة، وأينا تستطيع لفت نظر الشباب وتستحوذ على إعجابهم، تقول هذه الفتاة، وكنت أنا الفائزة دائما في هذا المجال، وبناء على هذا تراجع مستواي الدراسي بشكل رهيب، وكنا أنا وصديقاتي نقضي معظم أوقاتنا متسكعين في المولات والكافيات، وكنت أمضي الساعات الطويلة قبل الخروج من المنزل في انتقاء اللباس المناسب وفي تصفيف شعري ودهن وجهي بالمكياج. وتطور الأمر بي، تقول، تطور الأمر بي إلى مصاحبة الشباب ومواعدتهم في الحدائق وأحيانا في المولات، وكان ذلك يتم دون علم أهلي الذين كانوا يعتقدون أنني مع صديقاتي، وكانت صديقاتي بدورهن يغطين علي مقابل أن أقوم أنا بنفس الدور معهن. تقول الفتاة: لا أخفيكم أنني في تلك الفترة كنت أتظاهر بالسعادة، ولكنني كنت دائما أعود من مشواري منقبضة الصدر، وقد استولى علي شعورا بالخيبة، وكنت أشعر أن هناك شيئا ما ينقصني ويفسد علي سعادتي، لكنني لم أستطع توصيف ذلك الشيء ومعرفته. مضت الأيام والسنوات وانغماسي في الدنيا يزداد، ويزداد معها شعوري بالإحباط. لم أكن أستمع لنصائح والدي، وتمردت على واقع عائلتي المتدين، ولم أكن آبه لشيء. ذات يوم رجعت من المول وأنا أشعر بالتعاسة، بكيت قليلا ثم استسلمت للنوم. في تلك الليلة رأيت حلما مرعبا، كأن القيامة قد قامت وكان كل شيء حولي مزلزلا مبعثرا. اقترب مني ماردان جسيمان مخيفان وجراني من يدي، كنت أمشي معهما مذهولة خائفة. تقول: وصلنا إلى مكان يشتعل نارا، صاح أحدهما مخاطبا الآخر: على رسلك، علينا أن نريها مقعدها الذي كان معدا لها في الجنة قبل أن نقذفها في النار. جذباني مرة أخرى ووصلنا إلى مكان جميل جدا لا يمكنني أن أصفه، فأنا لم أرى مثله من قبل. أشجار كبيرة وقصور عظيمة وورود وبساتين وأنهار. زمجر أحدهما بصوت كالرعد: هذا كان معدا لك لو أنك أطعت الله وامتثلت أوامره. صاح الآخر: هيا بنا نرجعها إلى مكانها من الجحيم. أفقت من نومي وأنا أرتعد وأصيح وأبكي. كانت تلك الرؤيا بداية اصطلاحي مع نفسي وربي، فقد داومت على الصلاة وتلاوة القرآن وحضور مجالس العلم، وتعرفت على صديقات ملتزمات بالدين، وبعد شهور ارتديت الحجاب. أستطيع أن أقول: لقد أدركت أخيرا ما الذي كان ينقصني ويفسد علي سعادتي، إنه الإيمان والالتزام بأحكام الله تعالى. إخوتي الأكارم، لكل إنسان مقعدان في الآخرة، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإن عمل الصالحات في الدنيا وتاب وأناب أدخل مقعده في الجنة يوم القيامة، ويعرض عليه مقعده الذي كان معدا له في النار فيما لو كان من العصاة، ليزداد فرحا أن الله تعالى أنجاه من النار ويشكر الله تعالى على ذلك. أما إن استولى على قلبه حب الدنيا فانغمس في المعاصي وترك الطاعات فإن جزاءه يوم القيامة جهنم وبئس المصير، إلا أنه يعرض عليه مقعده الذي كان معدا له في الجنة فيما لو كان من الصالحين والتوابين، ليزداد حسرة وألما وندما. ورد في الحديث الصحيح: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. إخوتي الأكارم، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do do do.